قال التراب الروح كوننا منها. زين، هو الذي بدأ الخلق، هو الذي أدام النعم، هو الذي يسر سبل الرزق، هو الذي بسط لنا الخيرات، وهذه بأجمعها نخول الله بها، نأكل رزقه ونتقرب أو نعمل من رزقه المعاصي. أي خيانة أعظم من هذه الخيانة؟ يعني الإنسان بدل ما يأخذ رزق الله عز وجل يعمل به خلي يوديه في قنوات الخير. شنو هي قنوات الخير؟ قنوات الخير أب تبره أو أم تبرها، تدخل تحمل بيدك الطعام لبر أبويك، تحمل بيدك الكساء لكسوة أبويك. زين، قنوات الخير صلة الأرحام، قنوات الخير العطف على الضعيف، قنوات الخير العطف على الضعيف، قنوات الخير الإحسان لمن يستحق الإحسان. نعم، هاي قنوات الخير. بدل ما تأخذ رزق الله لتقوى على معاصيه، إذا قويت على ما خنت عهد الله، هذا يعتبر خيانة لعهد الله عز وجل. جد، لأن هذا العهد نوعين شوية الفت نظرك. العهد ترى اكو نوعين، اكو عهد لفظي واكو عهد ينشأ من التزام، بس يمر علينا خلال البحث اشرحها لك. فهجي عهد ان رزق الله عز وجل، هذا فالعهد ناشئ من الالتزام، لان شكر المنعم واجب عقلا، هذا من المستقلات العقلية. فقهاء يعبرون عنه يقولون مما يستقل بحسنه وقبحه العقل، ما يحتاج الا الشرع يقول ان المنعم شكرا، لا، عقلي قبل الشرع يقول لي اذا واحد انعم عليك اشكر نعمته، اذا واحد سوالك جميل اشكر جميله، اشكر خيره، من الامور العقليه هاي. طيب، فاذا هذه خيانه لعهد الله. بعد اكو مثلا مظهر من مظاهر خيانة عهد الله عز وجل، مظهر من مظاهر خيانة عهد الله، خيانة العهد غير المنطوق اللي ينشأ من التزام. مثل ايش؟ وانت بتلي النقطة، القرآن الكريم شي عبر عن زوجة نوح، زوجة نوح وزوجة لوط شي عبر عنهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وامرأة نوح ولوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. شنو الخيانة؟ الخيانة اللي كانت عند زوجة نوح عليه السلام وزوجة لوط. شنو الخيانة؟ زوجة نوح كانت تعبر عنها بأنها مجنون. ليش؟ تقول هذا جامع الخشب وجاي يسوي له سفينة ويخاف ان الماء يجي. نعم، واذا اجى الماء راح يصير طوفان، واذا صار طوفان هو يركب هو والمؤمنين به بسفينه. هذا تفكير واحد مجنون. زين، فكانت تشير اليه بالجنون، وبالفعل لما حصل الطوفان، لما حصل الطوفان نعم نجا ومن معه بالفلك، واستثنى الله عز وجل عنه من لم يكن على مبدأ، حتى ابنه، وشكل ابنه، حتى ابنه قال يا ربي ان ابني من اهلي، اجي لي النداء انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. زين، راح اخذه الغرق. فهي كانت تقول انا تفكير فد واحد فاقد. القصه عبر عنها القران الكريم بالخيانه، وإلا الخيانة مو بالمعنى اللي نعرفه، مثلا خيانة زوجية، معاذ الله. عبد الله بن عباس رضوان الله عليه يقول ما زنت زوجة نبي قط، ما ممكن، لأنه ما يصير نبي يبعث وتكون عندها الوصمة، لأن هاي وصمة وعار، والله عز وجل ينزه عنها أنبياءه، يكرم عرض الأنبياء، ولذلك نزلت نعم آيات الإفك لدفع التهمة عن زوج النبي صلى الله عليه وآله عائشة أم المؤمنين، الصورة اللي رواها التاريخ نعم، لأن عرض الأنبياء منشأ لا يمكن أن يتطرق إليه هذا اللون من الخلل، لأن هذا يخل بمكانة النبي، يخل بمكانة، والله عز وجل إكراما لأنبيائه ومحافظة على الهالة الطاهرة الناصعة، الهالة القدسية التي يريدها لأنبيائه، الله تبارك وتعالى يحمي عرض الأنبياء. نعم، بعد أكثر من هذا، مو بس زوجة النبي، مو بس ما يتطرق لها الخلل من هالناحية، أكثر من هذا ما يشعها أن تتزوج من بعده، نبهي، ما يشعها أن تتزوج من بعده. مع العلم الزواج أمر مشروع، لكن زوجة النبي يعني من خواص الأنبياء أن نساءهم لا تتزوج من بعدهم. ولهذا لما نزلت آية الحجاب، لما نزلت آية الحجاب وأمر النبي صلى الله عليه وآله نساءه أن يكلمنا الناس من وراء حجاب، طلحة بن عبيد الله تيمي يعتبر ابن عم عائشة، قال: أيريد محمد أن يمنعنا من النظر إلى بنات عماتنا؟ والله لو قد مات لأتزوجن عائشة. فنزلت هاي الآية: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. كان إلها، وكان خليفة عمر بن الخطاب متألمنا جدا، إذا شافه يقول له: أنت ذو البؤ بإصبعك المقطوعة، راح منك إصبع، غلبت الدنيا علينا، ولا راح منك إصبع بالجهاد، كل ما تعشي تأشر بيدك. نعم، أنت ذو البؤ بإصبعك المقطوعة، مع هنات صدرت منك في حياة رسول الله، نسيتك شايتك مع النبي. منفعل منا جدا، نعم، منفعل منا متأثر غاية التأثر. فزوج النبي يعني إكراما لهالهالة المطهرة، إكراما للقداسة، زوج النبي ما يمكن أن يتطرق إليها شك أبدا بالمرة. ها، إذن شنو الخيانة؟ هاي خيانة العهد، كأنه عقد الزوجية، الوضعية الزوجية أكو بها التزام، ومن جملة الالتزام صيانة سر الزوج، كأن الزوج ينبغي أن لا يفشى سره، أن يرعى عهده. لذلك عبر عنها القرآن الكريم بأنها خيانة، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا. إذا عرفنا هذا، لاحظ الآية الكريمة، الآية تقول للنبي شوي ارفق على نفسك، انت لا تذهب نفسك حسرات على هؤلاء، لا تتألم، لا تأثر، زين، لأنه إذا ذولا خانوك قد خانوا الله من قبل، ذولا خانوا ربهم، خانوا خالقهم، فكيف ما يخونوك؟ يعني انت ما تقدر تصنع الدنيا سنة الله في الأرض، ما يمكن تصنع الدنيا كلها مؤمنين، الدنيا بيها مستنقع وبيها ألق وبيها وجه مشرق وبيها وجه ملوث وبيها إنسان يترفع الوحش عن الانتماء إليه وبيها إنسان لا والله يملأ الدنيا خير وعطاء. هاي طبيعة الحياة منذ خلق الله عز وجل الخلق، الدنيا مو على طبيعة واحدة. ها، ذولا إذا يردون خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فالتهون عليك. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت: فأمكن الله منهم. أمكن منهم بأي معنى؟ أمكن منهم بواسطة المسلمين، يعني بواسطة الجهاد، لأن المسلمين جاهدوا وقاتلوا وبذل النفوس والنفيس إلى أن استطاعوا أن يقضوا على الشرك، يعني دولة الشرك، سلطان الشرك اللي كان مالئ الجزيرة العربية، جاء من بعده سلطان الله عز وجل في الأرض، يعني سلطان الدين، سلطان الإيمان. بس منو اللي جابه؟ طبعا حمل السبب الطبيعي، شو التفت لي النقطة، السبب الطبيعي احنا عندنا نوعين، اكو سبب مختار واكو سبب مجبر. السبب المجبر شنو؟ قال لها وللأرض ائتيا طوعا زين أو كرها، قالتا أتينا طائعين. يعني افرض لما وضع الله عز وجل نظام الجاذبية بالكواكب، افرض نظام الجاذبية خلى الكون بدافع هالقوتين، القوة الانتبادية الطاردة عن المركز وقوة الجذب، تعادل الكون. هذا القانون الطبيعي اللي الله وضعه، هذا سبب، لكن سبب جامد، سبب جامد. مثلا التربة، قدرة التربة على النبات، قدرة المطر على إعطاء الأرض الحياة، هذا سبب، سبب طبيعي لكن سبب جامد. يمشي مسير، ما يملك اختيار، هذا الماء مسير، الأرض مسيرة، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز الحكيم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. أكو نظام، وهذا ضمن هالنظام يفترى يدوره. زين؟ إذن المسألة خارج اختياره، يعني هاي الأسباب الطبيعية كلها تشتغل خارج إرادتها، وأكو سبب لا يملك إرادة. من السبب اللي يملك الإرادة؟ هو الإنسان. الإنسان سبب طبيعي مو أكثر، ولذلك أنت ما تقدر تنسب له الشيء اللي يسويه. يعني إذا راد يغلط القرآن يعدل له غلطته، إذا قال أنا اللي حرثت الأرض وأنا دبيت البدر وأنا سويت وأنا سببت النبات، يقول له القرآن لا. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يا ما إجا الفلاح وتعب وشق الأرض وذب البذر وهد الماء وظل ينتظر وما صار فيه. نعم، إذا مو علة تامة هاي الأسباب الطبيعية. العلة التامة هو الله، هو الله عز وجل، إرادته، خلقه، إبداعه. فأنت لا تنسي بالشيء، لا تغلط على الغلطة. السبب الطبيعي إذا الله عز وجل ما يمكنه ما ينتهي إلى نتيجة. فأمكن الله منهم بيش؟ أمكن منهم بالسبب اللي يملك اختيار، وهو الصحابة المسلمين والصدر الأول. الله عز وجل مكنهم ونصرهم على الشرك. وإلا لما نرجع للمعادلات، مقتضى القاعدة الإسلام ما ينبغي أن يوصل إلى هالمرتبة، لأنه منهم اللي حملوا الإسلام. بلي يعني هواية إذا تجي للعينات، العينات اللي حملوا الإسلام بالجزيرة العربية وطلعوا يقاتلون بي، إذا تجري لهم شوية من التحليل وتحطهم مقابل الأمم اللي قاتلوها، تقف وأنت مستغرب، دول شلون انتهوا إلى نتيجة. أرجوك، هذا الإنسان اللي يتصور أن مثلا امرأة تقول عليها أيام العزوبة، فدي امرأة تكبر تقول عليها أيام العزوبة ما يحصل لها زوج، تتصور شنو الطريقة التي تصل بها إلى الزواج؟ يجي لها هذا العارف مالهم، يقولها ضعي حجل برجل، خذ واحدة من الرجلين حطي بها حجل، نعم، اكحلي عين، رجلي جانب من الشعر، وظلي دوري بالبيت، قولي يا لكاح أبغي الزواج قبل الصباح، وخلص طحت زوجي، نعم، وفعلا كانت تسويها، وتصور أنها تتزوج. أرجوك، هذا مجتمع، أنت تحطه مقابل مجتمع الروم اللي كانوا بعباقرة، ومجتمع الفرس، دولتين عظيمتين كانوا يحكمان العالم. زين، هذول يجون بسلاح هو جريد النخل بعقلية من هالنوع، يكتشحون العالم ويطاؤون على تلك العروش الضخمة. هذا مو تمكين من الله عز وجل؟ تصور هذا من ايه؟ هذا من عدوهم، من عندياتهم، من عبقرياتهم؟ لا، تمكين الله تبارك وتعالى. فأمكن الله منهم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول الشيوخ مقاليد الجنة والنار. شلون يعني مقاليد الجنة والنار؟ يعني هذا الشيخ إذا قاتلت فيه من أجل إقامة الحق هو مفتاح الجنة، وإذا قاتلت فيه من جهة نصب الباطل هو مفتاح من مفاتيح جهنم. الشيوخ مقاليد الجنة والسلاح كله، يو سلاح يقاتل عن حق فهو من مفاتيح الجنة، يو سلاح يقاتل عن باطل نعم فهو من مفاتيح النار. الواقع ان الله عز وجل مكن المسلمين، وما ارد اشلبهم، يعني قد يقول لي واحد انت يعني حولتهم الى احجار، يعني شنو المسلمين ما كانوا يملكون مبادرات ذاتية؟ ما عندهم شجاعة؟ لا، عندهم شجاعة وعندهم بطولة وعنده تضحية، لان هذا جاي مقدم روحه للموت. نعم، انت لما تسمع ارجوزة عبد الله ابن رواحة في واقعة الجيوش، هذه اسلحة ومغافر وسهام والدنيا كلها متحشدة قدام عينه، نفسه شوية يعتريها شعور من الخوف او رهبة من الموت، يدفع نفسه: يا نفس اقسمت لتدخلن طوعا والا سوف تكرهن، ما لي اراك تكرهين الجنة. ثم يذب روحه في لهوات الحرب يقاتل قتال الارضان. ما ننسى مبادراتهم، ما ننسى بطولاتهم، ما ننسى انهم ضربوا اروع الامثلة في التضحية والجهاد. انت تتصور اكو جماعة سعد ابن الربيع رسول الله صلى الله عليه وآله افتقده، قالوا مالي لا ارى سعد. قالوا له: يا رسول الله شفناه في جانب من جوانب المعركة. قالوا دوروا لي مكانه وروحوا لي بشروا بالجنة، لانه هذا طعن باثني عشر رمح. كلها اجابته يعني وصلت الى جوفه، وصلت للجوف. نعم، قال شوفوا لي اياه. اجى لي واحد من الصحابة قال له: يا سعد رسول الله سأل عنك، شاف مغمى عليه في سكرات الموت بلحظات الاخيرة جراحات تشقب دما، فتح عينيه قال: سأل عني رسول الله؟ قال: بلى. انتعش كما ينتعش الفرخ. قال له: ابلغ رسول الله عني السلام، وابلغ الانصار كلهم لئن شاكت رسول الله شوكه وفيكم عين تطرب. نعم، فذاك البعد عن رضا الله والعار، اكبر عار ان رسول الله يشاك بشوكه وانتم احياء. فلما وصل الخبر الى النبي صلى الله عليه واله قال: رحم الله سعد، نصرنا حيا واوصى بنا ميتا. طبعا هذا موقف يهزك من الاعمار، ما تقدر تنساه انت. مواقف الصحابة، تضحياتهم، عطائهم في سبيل الله، قتالهم دون الحق، هذا ما ينسى. لكن أيضا ما ينسى أن الله مكنهم، ما ينسى أن النصر من عند الله عز وجل، أعطاهم القوة وأعطاهم الهمة والعزيمة والشجاعة. ولذلك الإمام الصادق يقول: المؤمن لا يكون جبان ولا شحيح ولا بخيل. الشح اعظم من البخل، البخل هو البخل بالاموال، والشحيح لا يبخل بامواله وبجاهه وبكل خير. نعم، ولا يكون جبان. المؤمن ما يكون جبان، ليش؟ لان يعرف ان الى يوم معين، هذا اليوم ما يتعداه ايمانه. نعم، يدفع الى الايمان بالقدر ويقول: انا اليوم محتم، هذا اليوم ما اقدر اوخر عنه. وهذا المعنى اللي كان يشير الى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: من اي يومي من الموت افر؟ ايوم لم يقدر ام يوم قدر؟ اذا مقدر ما اقدر اهرب منه، واذا مو مقدر ما يصيبني شيء ابدا. نبالي؟ فهل معنى اللي يريد الامام سلام الله عليه يقول المؤمن لا يكون جبان ولا يكون شحيح ولا يكون بخيل. هذه اشارة علما الى ان المؤمن يحمل المبادرة من اجل وجه الله عز وجل فيمكنه الله. يقول الله امكن منهم ليش؟ بسلوك المسلمين. نعم امكن منهم. ولهذا هذا الروح كانت موجودة الروح في مجتمع الصدر الاسلامي بعده موجودة لان رسول الله غرسها وما تزال حية تعتمل في النفوس حتى اتخطر لما وقف امير المؤمنين يندب الناس الى الخروج للقتال قال اخرجوا الى اعداء السنن والقرآن اخرجوا الى من قتل المهاجرين والانصار. قام لواحد من فجارة قام يفند الناس ويدعو الناس الى الخروج تناولوه بالنعال يقول المؤرخون تناولوه بنعالهم حتى مات. دفع امير المؤمنين ديته من بيت المال وقام مالك الاشتر قال يا امير المؤمنين روحي فداك لا يهدنك ما رأيت ولا يصدنك عن نصرنا ما سمعت من هذا الخائن نحن معك نقاتل بسيوف الى اخر خطبته. وقاموا له ايضا وجوه المجتمع قالوا له ترى هذا ما يمثل راينا ابدا هذا انسان منحرف وخائن ولا تاخذ برايه ولا يلمك ولا تاثر منه نفسيا. فاذا الله عز وجل امكن منهم بيش امكن منهم بسيوف الصحابه امكن منهم بسيوف المسلمين. استطاع المسلمون ان يتمكنوا من هؤلاء ذول اللي عاهدوا رسول الله ونقضوا العهد ما خلصوا بعدين. نعم ذول ما خلصوا كل واحد نقض العهد ما خلص مسكوه وانقتل وكان مصرعه على ايدي المسلمين. فاذا الآية الكريمة تقول الله عز وجل امكن بشو قلت لك انا ما اريد اسلب المبادرة لا المبادرة اللي في نفوس المسلمين ما اريد اسلبها لكن اريد اقول ان ايمان المؤمن بان نصر الله من ورائه يدفعه الى الوقوف بوجه الباطل. والحياة ترى موقف الحياة اذا خلت من موقف ما صارت حياة تحولت الى كيان للطعام والشراب. الانسان يتحول الى كيان يأكل وينام والدنيا ما قامت الا على القلم المنتج وعلى السيف المنتج وعلى الفكر المنتج. فالانسان موقف قبل ان يكون معدة تأكل او جسد يلبس هو موقف وهذا الموقف يجب ان يتمحض لنصرة الحق لان الحياة لها حد لكن الخلود ما الى حد. شوية تبالي الحياة لها حد لكن الخلود لا حد له. الحاج يعيش 70-80 سنة ثم يخلي ايام وراءه ويرحل لكن الخلود لا ينتهي. شنو أرجوزة الامام ابو الشهداء يقول فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف بالله أفضل. وفعلا هذا الجسد قدمه الإمام علي عليه السلام قدمه لله في الدفاع عن المسلمين موقف واحد واحد من مواقفه موقف واحد جابوه ب64 ضربة وطعنه جسمه مقطع قطع. قامت فاطمة الزهراء سلام الله عليها تحرق له حصير وتكمج جراحاته حتى توقف نشف الدماء. نعم وكان يقول لا قرت اعين الجبناء والله لا الف ضربة بسيف اهون علي من 100 على فراش. خلي ابو الشهداء يقول فإن تكون الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالشيف في الله أفضله. وفعلا قدم لهذا البدن، البدن اللي إذا لمحناه لمحنا رسول الله يرفعه على صدره ويشبعه لثما وتقبيلا، البدن اللي الصورة في أعين المسلمين وهم يرونه يحمله، يرون النبي يحمله من يديه ويقول حزق حزق ترقى عين بقى، يدنيه إلى صدره يداعبه في طفولته ويتكئ على فمه يشبعه لثما وتقبيلا. هذا البدن قدمه الحسين يوم الطف لوجه الله، فتعاورته الرماح والسيوف وأدخنته بالجراحات، قد ضم قطريه الطعام فجسمه كالتاج بالطعن الدلود مرصع تقع الشهام على القناة ما لم يكن بين لما سقط صلوات الله عليه وأخذته الجراحات خرجت إليه شريكته في الكفاح أخته وهمها أن ترى ماذا جرى له، نظرت إلى الجراحات استوعبت، جلست عنده تقول أخي أي جرح أشده لك، ما أدري أنا أي جرح من الجراحات أي جرح أشده لك، ثم مسحت على جبينه لتدفانه الدم والتراب. حوت منه الثرى نفس العلا والشهداء المفقودة، وتضمه شجر القناة حتى أبد إرسالها يا والي وتشعمية وقف تبت نبل بالغابرية. حسين والمبعوث.
مستمعين الكرام، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لطيب تواصلكم، حياكم الله وإلى اللقاء.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي، أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
أدعوك ربي تنير وتهدي قلبي إلى الرشاد
إلى الرشاد.
إن تعفو عني فذاك أمني من كل حزني يوم التنادي. أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد.
أنا في رحابك أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو لبابك
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك. من كتابك ألم زادي ألم زادي.
هذه دموعي تحدو رجوعي إلى السميع رب العباد
رب العباد.
أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي ذنبي. أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي ذنبي.
أنا في رحابك أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو لبابك،
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، عدوان الكيان الصهيوني على سوريا نتيجة لفشل استراتيجيته ضد المقاومة. وسنتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند العدوان الصاروخي الأخير الجوي الذي يكون هو الثاني من نوعه نفذه كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد سوريا أو على الأراضي السورية عبر استهدافه ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية. نتوقف عند هذا الحديث. نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام. نفذ كيان الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا عدوانا صاروخيا جويا آخر هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهر على الأراضي السورية عبر استهداف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري، مما أدى إلى اندلاع حرائق في المكان وإلحاق أضرار مادية كبيرة به. لم تقتصر الأضرار الناجمة من هذا العدوان على الحاويات التي تحوي عن زيوت وقطع غيار للآليات والسيارات، بل شملت أضرارا في مستشفى الندى وبعض المباني والمحال التجارية والسياحية المجاورة للميناء. وتصدت الدفاعات الجوية للجيش السوري للعديد من هذه الصواريخ واعترضتها، مما يدل على استعدادها أمام الاعتداءات المتكررة لهذا الكيان المقيت في ظل الصمت المطبق الذي التزمتها الأوساط الدولية. استمرار مثل هذه العدوان على سوريا على سيادة بلد عضو في الأمم المتحدة دليل على أن لسوريا الحق في اتخاذ أي إجراء دفاعي ردعي، خاصة أن هذه الاعتداءات الوحشية تطال منشآت حيوية ومواد ضرورية يحتاجها الشعب السوري في الظروف الحساسة والصعبة الراهنة في ظل استمرار الحصار الأمريكي اللا إنساني ضد هذا الشعب. وعلى هذا يمكن التأكيد على أن هذه الاعتداءات الرامية لفرض الضغوط على الشعب السوري تأتي متماشية مع هذا الحصار الجائر. ومن جهة أخرى، فإن هذا العدوان يأتي نتيجة لفشل استراتيجية الكيان الصهيوني المسماة بمعركة ما بين الحروب، والتي من خلالها يحاول الكيان ضرب ما يدعيه أهدافا إيرانية أو تابعة لحزب الله في محاولة لتحقيق أي ضربة نوعية لقوى ودول محور المقاومة، كما أن العدوان على حاويات ذات طابع مدني يؤكد فشلا استخباريا لجيش الكيان الإسرائيلي. وخلال السنوات الأخيرة مستمعين الأكارم، مني الكيان الصهيوني بإخفاقات عدة في إلحاق الهزيمة بأضلاع محور المقاومة في سوريا ولبنان في إطار هذه الخطة، حيث نرى أن المقاومة أحدثت معادلة جديدة من الردع تمنع وتردع جيش الاحتلال من اتخاذ أي عدوان ضد محور المقاومة، مثل ما كان يقوم في السابق باعتداءات على شخصيات ورموز المقاومة واستهداف مواقعها ومجاهديها الأبطال في لبنان أو سوريا. بالإضافة إلى ذلك، فأن المقاومة نجحت في تطوير قدراتها كما ونوعا، وهذا ما تؤكد المواقف التي تصدر من قادة المقاومة، خاصة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، الذي يؤكد في مناسبات عدة أن هذه الاعتداءات لا جدوى منها ولا تعود بالفائدة للكيان الصهيوني. وكذلك النقطة الأخرى التي تجعل الكيان الصهيوني يعيش في ذعر وخوف مستمر هي القوى الصاروخية التي يمتلكها محور المقاومة، خاصة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين، حيث تأتي هذه الاعتداءات في بعض الأحيان لتقييم قدرات محور المقاومة، إلا أنه في كل مرة وبعد مشاهدة قدراتها الدفاعية والصاروخية يعود خائبا وصاغرا إلى جحره. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، حدث وحوار اللقاء الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران، وتحت عنوان عدوان الكيان الصهيوني على سوريا نتيجة لفشل استراتيجياته ضد المقاومة. وشكرا لتواصلكم الطيب معنا مستمعينا الأكارم. علي الموسوي من العراق يقول: السلام عليكم. من عدوان أراه رسالة وجس نبض لأصدقاء وحلفاء سوريا، وتحية طيبة لمحور المقاومة. شكرا جزيلا أخي العزيز علي الموسوي من العراق لإسهاماتك معنا في إذاعة طهران. إلى رسالة من الأخ الكريم أبو محمد مهدي الذي يقول: ألف تحية لبرنامج حدث وحوار، وهي لك أستاذ مصطفى وكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم. أنتقل لأستمع إلى رسالتك الصوتية الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يظن الكيان الصهيوني أنه بضرباته الجوية لبعض المواقع السورية أنه يحقق انتصارا ما، أو أنه يريد إثبات وجوده، والحقيقة هي أنه إنما يقوم بعدوانه على سوريا نتيجة لفشل استراتيجياته ضد المقاومة، وأن المقاومة السورية ومعها محور المقاومة الإسلامي سوف تقتلع هذا الكيان اللقيط من جذوره حتى يصبح كأن لم يكن شيئا مذكورا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك وهذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها أخي الكريم. جزيل الشكر لك، كما بعث برسالة حول الاحتفاء بالشهداء العظماء للأمة المقاومة، مثل الشهيد القائد شهيد الأمة الحاج قاسم سليماني، وكذلك الشهيد أبو مهدي المهندس. هؤلاء من نسعى لأن يكون قدوتنا حتى الانتصار على كل قوى الاستكبار العالمي المتمثل بأمريكا الشيطان الأكبر ومن معها من دول الغرب الاستعماري والأذيال بني سعود بني زايد وغيرهم من أعراب الخليج الفارسي والكيان الصهيوني اللقيط وكل المطبعين معهم. شهداء المقاومة هم من يجب أن نسير وفق الخط الذي رسموه لهذه الأمة حتى النصر. أكيد هكذا يكون أبو محمد مهدي. أنا قرأت هذه الرسالة أيضا لجمالها ولضرورتها في هذه الأيام التي نحتفل بذكرى استشهاد قادتنا العظام في محور المقاومة. شكرا لك أبو محمد مهدي عبد الحسين الشريخي من العراق، المستمع الكريم والطيب الذي بعث إلينا أيضا رسالة صوتية مسجلة، استمعوا إليه في هذه اللحظات.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولكل مستمعيكم الكرام إذاعة طهران الكرماء. اليوم الكيان الصهيوني تمادى كثيرا، تمادى على حقوق الإنسان، تمادى على حقوق الدول المجاورة، تمادى على الإنسانية، تمادى على كل دول العالم باستثناء الدول التي من ضمنها دولة الجمهورية الإسلامية إيران، لأنها الشوكة في عين الكيان الصهيوني. فيجب عليهم أن يرعوا وينتبهوا لأنفسهم قبل فوات الأوان. منظمات حقوق الإنسان مع الأسف الشديد تنظر بعين وتكيل بمكيالين، لا تنظر بالعين الحقيقة وتقول لهم كفاكم استهتارا، كفاكم استهزاء بالدم العربي. أمريكا تساند إسرائيل في كل شيء حتى تكون هي الطفلة المدللة تعبث ما تريد وتفعل ما تريد ولا يقول لها قفي. يجب أن يحترموا الإسرائيليين أنفسهم، ويجب أن يكفوا كان العدوان على دولة سوريا، لأن سوريا بلد جريح، سوريا تريد أن تعيش بأمان، سوريا تريد أن تعيش بحرية، فعليهم أن يكفوا ذلك العدوان ونستنكر ونستشتف تلك العدوان، العدوان الهمجي البربري الذي طال على دولة سوريا، ونقول لهم كفاكم، لأن المقاومة آتية إليكم وتعرفون معنى المقاومة الحقيقية التي تصبر على كل ما تفعلون، ولكن يأتي الرد في الوقت المناسب. ونسأل من الله أن يحفظكم إيانا وإياكم، ونسأل من الله أن يديم الجمهورية الإسلامية ويديم كل المقاومات الشريفة حتى نحقق النصر إن شاء الله. وشكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا عبد الحسين الشريخي من العراق، بارك الله بك أخي الكريم، حيث إشارات طيبة وجميلة كانت في حديثك هذا. كما قال أحد القادة في الحرس الثوري، إن أي عدوان يأتي على محور المقاومة لابد من القول أنه يأتي وبضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، فالرد سيكون على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى قواعدها. لا بد من القول أن هذه مسألة صحيحة، لأنهم قد رأوا الويلات من محور المقاومة ومن الجمهورية الإسلامية ومن حقيقة سائر الأطراف التي تنتمي لمحور المقاومة، التي لا تريد الدول الغربية المستكبرة حقيقة تسيطر على ثرواتها وتأخذها إلى ما تريد. على أي حال، مشكور عبد الحسين أخي الكريم من العراق إلى البحرين. أم علي التي تكتب لنا في رسالتها تقول: السلام عليكم. بصراحة الكيان الصهيوني الآن أشبه بالثور الهائج، وخصوصا بعد تطور المفاوضات في فيينا لصالح إيران، وإنما هو يتصارع مع الأحداث ويريد مسابقتها، ولا يعلم أنه يجني على نفسه وكيانه الغير مستقر أصلا، يريد الثأر والانتقام والانتقاص من محور المقاومة بأي شكل من الأشكال. إن هذا الكيان المريض والمضمحل لم تنفعه كل دول التطبيع معه، لأنها أصلا تعتمد عليه لحمايتها ولا تستطيع حماية نفسها أو نفع الكيان الصهيوني. حفظ الله الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، وتبا للكيان الصهيوني، ولا بد أنه يريد إشعال المنطقة بردود أفعال لا تحمد عقباها عليه. أم علي من البحرين، مشكورة جزيل الشكر لتواصلك معنا في هذا البرنامج، وما شاء الله على المساهمات والمشاركات التي وصلتني عبر تطبيق الواتساب. لكن اسمحوا لي أتوقف مستمعين الأكارم عند هذه الوقفة، الفاصل نأخذه ونعود إليكم إن شاء الله.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما ديدانه الاعتداء وخلق الفوضى وضرب أهداف واستراتيجية انتهجها منذ بدأ يحتل ويتعرض بدون راجع لا دولي ولا قانون دولي. دائما أهدافه عدوانية وهذا ديدانهم. يحاولون تغيير الاستراتيجية للمقاومة وكسر محور المقاومة، ولكن يشاء الله أن تبقى المقاومة منتصرة. يبدو لها هدف جر المقاومة إلى أمر تريده هي، لكن نحن نعرف متى نقرر الرد ومتى نرد ومتى نبدأ بالمعركة، ونحن نعرف كيف تنتهي المعركة. هدفهم الفوضى، هدفهم مساعدة الإرهابيين، شغل العالم بتصرفاتهم العنجهية وإبعاد نظر العالم عن ما تفعله الإرهابيين، لكن محور المقاومة سيبقى متماسك وسيبقى ينتصر. بالباطن عدة جولات ولكن الحق جولة، لابد ستنتصر محور المقاومة بتكاتفها وتعاونها، ونتمنى الانتصار إلى شعوب المقاومة كافة. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شكرا لعدنان الصحناوي من سوريا لهذه الرسالة الصوتية المسجلة التي استمعنا إليها. بارك الله بك أخي الكريم، كما دائما يقال على لسان الخبراء وعلى لسان قادة محور المقاومة، الكيان الصهيوني هو الذي يشعل الحروب ويشعل نار الفتنة ويتورط في حرب ويورط نفسه في عدوان على دول محور المقاومة وعلى الجهات المختلفة لهذا المحور، لكن هو لم ينهي ولا يستطيع أن ينهي أي حرب. يبدأ الحرب الكيان الصهيوني ولا يستطيع أن ينهي ويتحكم بمصير الحرب، فمحور المقاومة ودولها وفصائلها هي التي تقول كلمتها دائما في هذه السنوات، حيث شهدنا عدة عدوان على دول المقاومة، على قطاع غزة، على حزب الله في لبنان، ولكن الكيان الصهيوني هو الذي جاء وطلب بالتهدئة وبإنهاء المواجهات نظرا لخوفه ونظرا للضربات التي حقيقة تلقاها في هذه المواجهات من محور المقاومة. على أي حال، مشكور جزيل الشكر أخي الكريم. أنا لأنتقل إلى في هذه اللحظات إلى ضيفي الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات، الكاتب والمحلل السياسي الإعلامي والصحفي السوري الأستاذ مازن بلال، التحق بركبنا في هذه اللحظات. أرحب بك أستاذ مازن، السلام عليكم ورحمة الله سيد الكريم.
أهلا وسهلا،
وعليكم السلام، حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا ولإتاحة الفرصة في هذه الدقائق سيدي الكريم. أستاذ مازن، ما هي دلالات العدوان الأخير للكيان الإسرائيلي، الكيان المحتل على ميناء اللاذقية في سوريا؟
هلا هو العدوان الثاني، يعني خلال يعني أقل شهر،
نعم،
في الثامن من هذا الشهر،
نعم،
جرى عدوان، وهذا هو العدوان الثاني.
صحيح،
الحقيقة يعني ما يلفت النظر هو استهداف ميناء اللاذقية. نحن نعرف يعني أن شرق المتوسط حاليا لا يوجد فيه ميناء حقيقي للتجارة مع منطقة شرق المتوسط، باستثناء ميناءين أساسيين هما اللاذقية وميناء حيفا المحتل.
نعم.
على الأخص بعد تدمير.
نعم أستاذ مازن. طيب، على ما يبدو انقطع الاتصال بالأستاذ مازن في هذه اللحظات. لا بأس، أتمنى من الزملاء في غرفة السيطرة يعاودون الاتصال به وبجهودهم الجبارة مع الخطوط الهاتفية والوضع الذي يكون عليه في هذه اللحظات. على أي حال مشكور الأستاذ مازن، ونحن نعتذر من حضراتكم مستمعينا الأكارم لانقطاع هذا الاتصال. أتوقف مع مساهمات الواتساب ما أن يلتحق بركبنا من جديد الأستاذ مازن بلال. عبد الله بوي من السنغال الذي يكتب لنا، المستمع الكريم ويساهم معنا دائما في برامجنا، يقول في مشاركته: السلام عليكم أصدقائي في إذاعة طهران. العدوان الصهيوني الجديد على سوريا استهدف نقاط في المنطقة الجنوبية انطلاقا من هضبة الجولان المحتلة، وقع شهيدا من جنود الجيش السوري، و فيما تكفلت المضادات الأرضية بإسقاط معظم الصواريخ المضادات السورية. هذا يبدو ويكشف قدرة هذه المضادات التي استطاعت أن تسقط هذه الصواريخ. أبو عمار البهبهاني من مدينة قوم المقدسة الذي كتب لنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين الكرام. اليهود هم جبناء عبر التاريخ، والكيان الصهيوني مثال لذلك، فوجدناهم كيف انهزموا تحت ضربات حزب الله في الجنوب اللبناني عام 2006، الذي يتوقعه أن ينفد صبر الحكومة السورية وتقابلهم بضربات ميناء حيفا، ضربة قاسمة لظهر هذا الكيان لأنه طغى طغيانا كبيرا. إذا لم توجه ضربة قوية لهم فسوف يجرؤون على ارتكاب جرائم أخرى، وهذا في المنطق القرآني والآية القرآنية التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا إن الله مع المتقين، من سورة البقرة الآية 194. شكرا جزيلا. يقول: سلامي لكل المؤمنين في العالم. أبو عمار شكرا جزيلا أخي الكريم، وبارك الله بك على إرسالي هذه الرسالة. الأخ أبو حسن من العراق أشكره جزيل الشكر على تواصله مع إذاعة طهران، يحيي ذكرى حقيقة الذكرى الثانية لشهداء محور المقاومة، شهداء قادة النصر، بإرسال صورة التي تم نشرها مؤخرا في العاصمة الإيرانية طهران، الجدارية الكبيرة لقادة النصر في ساحة ولي عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف في العاصمة الإيرانية طهران، التي جاءت في هذه الأيام وبمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهم. طبعا بارك الله بك الذي كتبت وتقول: هذه الصورة تضم مجاهدي المحور من مختلف الدول مع قادتهم الشهداء. حياك الله أخي الكريم، وهذه الأيام نستقبل الكثير من هذه الرسائل التي تخص بهذه المناسبة وتأتي لتخليد هذه الذكرى الثانية، الذكرى المرة التي تحول على الأمة الإسلامية وعلى دول محور المقاومة في استشهاد شهداء قادة النصر والجريمة الأمريكية في مطار بغداد. على أي حال مشكورين أحبائنا الكرام على هذه الرسائل، وإلى رسالة هذه المرة من الأردن، الأخ الفاضل المستمع الطيب صبحي عبد الحميد. أخي الكريم صبحي شكرا جزيلا لإرسال الرسائل معنا ولمشاركتك معنا في إذاعة طهران، دائما هذه الرسالة استمع إليها.
تحية لكم جميعا. عدوان الصهاينة على سوريا هو نتيجة لفشلها في السيطرة على سوريا واليمن ولبنان، وأنهم لن ينجوا من الضربات القاسمة من قبل المقاومة. طبعا سؤالي: لماذا لم تتدخل موسكو في حماية ميناء اللاذقية وهو سنة الجزاء لسوريا ودمشق؟ إلى متى يستمر هذا القصف؟ كلما بنينا مصنعا دمروه، وكلما اشترينا دبابة دمروها، إذن متى؟ طمنوني وشكرا لكم.
شكرا لرسالتك الصوتية صبحي ولطرح السؤال. طبعا فيها أطرح سؤالي إن شاء الله على ضيفي الذي سيكون معنا بعد قليل، وانقطع الاتصال به في هذه اللحظات، لكن سينضم إلينا ونطرح السؤال له، سؤال الأخ صبحي عبد الحميد الذي سألنا إياه في هذا البرنامج. جيد، إلى رسالة أخرى، هي رسالة من الأخ الفاضل محمد من الأحساء السعودية الذي يتابع هذا البرنامج ويكتب لنا: شكرا جزيلا لكم لطرح هذه المواضيع المهمة والحساسة، حيث نرى هذه الإشكالية موجودة في سوريا، اعتداء على بعض الموانئ المهمة في سوريا، ولم يكن هناك حديث من قبل وسائل الإعلام وصمت من قبل وسائل الإعلام التي تدعي أنها تناصر المظلومين أو تطرح قضاياهم، لكنكم أنتم تطرحون هذه المواضيع وتبحثون عن حقيقة تحليل دقيق لها. فشكرا لإذاعة طهران العربية، بارك الله بك يا محمد، ومشكور على متابعتك لإذاعة طهران العربية. إلى الأخ الكريم إلى مدينة قوم المقدسة أبو مرتضى المستمع الفاضل الذي يقول ويكتب لنا: اليوم يعيش الكيان الصهيوني في ذعر وخوف مستمر، لأننا قد نرى القوة الصاروخية التي يمتلكها محور المقاومة، خاصة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وكذلك اليمن. تأتي هذه الاعتداءات في بعض الأحيان تقييم قدرات محور المقاومة، لأنه في كل مرة وبعد مشاهدة قدراتها الدفاعية والصاروخية يعود خائبا وصاغرا إلى جحره هذا الكيان الغاصب. ونحن قد رأينا المناورات الإيرانية، مناورات الحرس الثوري، كيف تمت وكيف أقيمت في الأراضي الإيرانية التي كانت رسالة واضحة للمعتدين وللمستكبرين في العالم. إذا أرادوا أن يقدموا على خطوات حمقاء فالرد سيكون أقوى بكثير من هذه الخطوات الحمقاء التي يقومون بها. على أي حال، مشكور أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، تواصلت مع إذاعة طهران، بارك الله بك أخي الكريم، وأشكرك جزيل الشكر على تواصلك الدائم مع إذاعة طهران العربية، بارك الله بك. لينتقل مرة أخرى من جديد إلى سوريا إلى الأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري. أستاذ مازن، أرحب بك من جديد في لقائنا، تسمع صوتك الآن؟ أتمنى لا ينقطع الاتصال من جديد ونحن نسمع إلى حديثك هذا، حول حيث بدأت بحديثك عن دلالات العدوان الأخير للكيان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية في سوريا، تفضلوا.
تماما. نعم. أنا كنت ألفة النظر إلى مسألة أساسية وهي محاولة تحليل المنفذ البحري الوحيد الموجود حاليا في شرق المتوسط وهو ميناء اللاذقيين.
نعم.
تحديده عن خطوط التجارة مع الشرق المتوسط. ما يريده الإسرائيليين حاليا هي أن يبقى ميناء حيفا الميناء الأساسي للتجارة، على الأخص أن هناك اتفاقيات تجارية وعلاقات دبلوماسية بدأت تنفتح ما بين الكيان الإسرائيلي ودول الخليج. إذا هذه يعني أصبحت واضحة تماما، هي محاولة إخراج شرق المتوسط، يعني المنافذ البحرية لشرق المتوسط باستثناء ميناء حيفا.
نعم.
يعني هذه الدلالة الأساسية لتكرار الاعتداءات على تلك المناطق. يعني أصبح الآن أي مستثمر أو أي تجارة تحاول الدخول إلى سوريا أو إلى دول الخليج عبر سوريا تقع في مخاطر. يعني هذا هو التفكير الإسرائيلي في هذه اللحظة.
طيب، كيف وجدتم الموقف السوري في اتخاذ اجراءات دفاعيه وردعيه ضد العدوان الكيان الصهيوني المتكرر؟ طبعا
يعني الحقيقه العدوان الاخير يعني كما اوضحت وزاره الدفاع الروسيه كان من الصعب التصدي له في هذه يعني ضمن ظرف خاص بوجود طيران مدني او طيران روسي في الاجواء. حقيقة هذا الأمر يعني تكرر أكثر من مرة، ونحن نذكر يعني قبل عامين تقريبا نتيجة تصدي سوريا للعدوان على ميناء اللاذقية تحديدا أصيبت طائرة روسية يعني فيها ركان. لذلك يعني استخدام الكيان الإسرائيلي لخطوط النقل الجوي الكوريدورات المعروفة يعني أصبح يعني معروف، يعني دائما هم يستخدمون الكوريدور الجوي من أجل التمويه للقيام بهجماتها.
نعم.
فالآن يعني الحقيقة الـ يعني الـ القوات السورية تقوم بالرد ضمن الإمكانات المتاحة. نحن نعرف يعني هناك تفوق على المستوى الجوي بالنسبة للكيان الإسرائيلي، لكن بالنسبة لسوريا هي يعني تملك منظومة دفاع قادرة الدفاع عن نفسها، منظومة دفاع جوي جيدة، وهي تقوم بما تستطيع به الدفاع عن نفسها.
نعم. طيب، كيف تتماشى هذه الاعتداءات الوحشية مع الحصار الأمريكي الظالم ضد الشعب السوري؟ يعني ألا تعتقد أن استهداف الكيان الإسرائيلي الأهداف الاقتصادية يدخل في إطار التماشي مع العقوبات الأمريكية على سوريا وما تعرف باسم قيصر حقيقة؟
يعني هو يعني العقوبات إضافة للاعتداءات على المرافق الحيوية التجارية
نعم
يزيد من معاناة السوريين.